الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى في كلام عن المعتزلة وطريقة خروجهم، وقلنا لهم 5 أصول هدموا بها أصول الإسلام، وذكرنا منها المنزلة بين المنزلتين، والأمر الثاني إنفاذ الوعيد، والركن الثالث عندهم التوحيد، سمونه التوحيد، لكن ليس كتوحيد أهل السنة، وإنما التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات الأسماء، أنهم يثبتون أسماء مجردة، بدون صفات. اشتهر هذا عنهم، وسطروه في كتبهم، فهم يقولون عليم بلا علم، وخالق، أو يقولون أيضا على ينفون صفات المعاني بل وصفات الأفعال، على ينفون أكثر الصفات بل كلها إلا ما كانت صفات لازمة كما يسمونها مثل الوجود، وإلا فهم ينفون الصفات، ولهذا سموهم من نفات الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، غيرها من هذه الترهات والأشياء الباطلة، وأيضا تكذيب للقرآن وتعطيل لصفات الله جل وعلا، فتستروا تحت هذا بنفي الصفات، سموه التوحيد، وهو تكذيب ونفي لصفات الله عز وجل. والركن الرابع الذي عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا تستر تحته بالخروج على الحكام الظلمة، أن المعتزلة من أصولهم الخروج على الحكام الظلمة، والأمر بالمعروف فهم يقولون المعروف ما هو عندنا معروف فنأمر به، والمنكر ما عندنا منكر فننكره، ويريدون الإنكار بكل وسيلة خاصة بالسيف، فلا ينظرون إلى نصوص الصبر على الأئمة على جور الأئمة، وإنما ينظرون إلى إنكار المنكر، يقولون أن المنكر لابد أن ينكر مهما كان، فينكرون على الحكام غالبا، معنى في تجد في عقائدهم وفي حياة منكرات، لكن ما ينكرونها، بل عندهم منكرات عظيمة في الاعتقاد، كنفي الصفات ونفي عذاب القبر ونفي غيرها من هذه الأمور التي يقولون أنها لا تدخل العقل ولا أيضا تناسب العقل، أي عقولهم، فهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على الكتاب والسنة، فيقولون أن المنكر ينكر ولو على الحاكم، فيخرجون عليه بالسيف، ولهذا تبنوا هذا الفكر، وهو فكر الخوارج أولا، ثم أخذوا هؤلاء المعتزلة وسموا هذا الأصل عندهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الأصل الرابع الذي عندهم. والأصل الخامس يسمونه العدل، يسمونه العدل، وهذا الأصل أخذوه من نفاة القدر أو مثبتة أو أخذوه من نفاة القدر من أهل البصرة كمعبد بن خالد الجهني وغيره، ثم تلقفه هؤلاء عمرو بن عبيد وغيلان وجماعة من رؤوسهم ودعوا إليه. كان بشر بن المريسي أيضا يقول بهذا، وأيضا أبو بكر أو الهذيل بن العلاف، أبو الهذيل بن العلاف والنظامي وغيره من هؤلاء المعتزلة من رؤوس المعتزلة كانوا يقولون بنفي القدر، ويقولون أن لا قدر على الإنسان، ليس له دخل، وإنما هو لا أقصد أنهم يقولون أنهم مثبتة، ليست نفاء، هم مثبتة لكنهم غلاة في النفي، فسلبوا العبد المشيئة، سلبوا العبد المشيئة في فعله، فيقولون لا دخل للعبد في فعله، وإنما أقصد لا دخل لله عز وجل، لا دخل لله عز وجل في فعل العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهذا يدل وهذا يخالف قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهم يقولون أن مشيئة العبد غير تابعة لمشيئة الله، فيقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. ثم حدثت فيهم الفرقة المجوسية التي سماها السلف المجوسية القدرية، مجوس هذه الأمة، فقالوا بأن العبد لا يخلق الشر لكنه يخلق الخير، أو يقولون أن العبد يخلق الشر أقصد ويفعل الشر ويخلقه، ولا دخل لله عز وجل في خلق الشر وفي فعله، فيقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وخاصة الشر فهو الذي يخلقه، مثل ما قال المجوس أن للنور إله وللظلمة إله، فيقولون أن النور إلهه الله والظلمة إلهها الشيطان، هكذا يقولون. لهذا قال المتنبي: وكم من يد في الليل، أو كم في الليل من يد تحدث أن المانوية تكذب. أنا كم في الليل من نعمة حصلها الإنسان وخير، وهذا يبين أن المانوية وهي فرقة من فرق المجوس تكذب، لأنهم يقولون أن الظلمة تأتي بالشر والنور يكون فيه الخير. فقال هؤلاء المعتزلة مثلهم، قالوا أن العبد يخلق الشر، فعل الشر العبد يخلقه ولا دخل لله عز وجل فيه، فلهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بقولة المجوس. لكن أصل قول المعتزلة أنهم ينفون أن يكون لله عز وجل دخل في فعل العبد واستطاعة العبد، بل يقولون كله من العبد، يخلق هو الذي يخلق فعل نفسه، والاستطاعة أيضا هي للعبد لا دخل لله عز وجل، سواء كان الاستطاعة قبل الفعل أو بعده، أقصد قبل الفعل أو مع الفعل، فهو الذي يفعله وهو الذي تكون عنده استطاعة للفعل، وهذا افتراء وكذب ومخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قد بين أن العبد له مشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، فما يكون شيء في الكون إلا بمشيئته النافذة في كل شيء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا فهذا الدليل هو الواحد في القرآن وغيره من الأدلة الكثيرة تبين عوار هذه الفرقة المعتزلة، وأنهم خالفوا الكتاب والسنة. ولهذا يقولون أن العاصي هو الذي يعصي، لا دخل لله في معصيته. قالوا لو كان لله عز وجل دخل في معصيته لكان ظالما له، وهذا بسبب أنهم لم يفقهوا أدلة الكتاب والسنة. فأهل السنة يقولون أن للعبد مشيئة يفعل بها العبد، يفعل بها الفعل، وعنده استطاعة قبل الفعل يذهب إلى الخير يذهب إلى الشر، لكن وجود هذا الفعل في هذا الكون لا يكون إلا بإذن الله وبمشيئة الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فليس هناك شيء يخرج عن مشيئة الله عز وجل أبدا، أي شيء يقع في الكون، ولو كان صلاة العبد أو معصية العبد أو غيره لا يخرج عن مشيئة الله جل وعلا. وبسبب عدم تفريقهم أيضا بين الإرادتين فأيضا وقعوا في هذا. فعند المعتزلة أن الإرادة شرعية فقط، أن الإرادة شرعية فقط، وعند الأشاعرة أن الإرادة كونية فقط لأنهم جبرية، وأما أهل السنة فيجمعون بين الإرادة الشرعية والكونية. فلهذا كانت هذه المعتزلة من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة بهذه الأصول الخمسة التي زعموها، فهدموا بها أصول الإسلام، جاءوا بأصول غريبة عن دين الله جل وعلا، وحذر منهم السلف أيما تحذير، بل كانوا يحذرون ممن يجلس معهم. لما دخل سفيان خراسان فقال له قال من هو من هو رأسكم في هذه البلاد؟ فقالوا فلان. فقالوا ومن بطانته؟ قالوا القدرية. فقال هو قدري عندنا، وقدري عندنا ما دام أنه جلساءه هؤلاء القدرية. ولهذا أيضا كانوا يفر منهم العلماء، فلما لقي عمرو بن عبيد عبد الرزاق بن همام الصنعاني في البصرة فقال عمرو بن عبيد لعبد الرزاق ادخل نتكلم شيئا، قال لا سمعت أنك قدري. فقال ادخل نتكلم، فقال إن القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، قال إن القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، أنا قد يكون عندك بيان وفصاحة وكذا تغلبني، لكن ليس الدين لمن غلب، وإنما الدين ما كان اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قد يكون رجل من هالبدع لكن أعطي فصاحة وأعطي بيان في كلامه، فقد يغلب من هو على السنة بكلامه، لكن ليس معنى ذلك أن الحق معه، لا ليس أن الحق معه، وإنما بسبب بيانه فإنه غلب ذلك الشخص الذي قد يكون عاجز عن التعبير، وقد يكون أيضا عنده شيء من القصور في معرفة السنة ومعرفة شبه هؤلاء أهل البدع. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.